طالب علم آخر يسأل فيقول: قرأ في التمهيد لابن عبد البر في المجلد السابع صفحة 145: روى حرملة بن يحيى قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف الله شيئا من ذاته مثل قوله وهو السميع البصير، وأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه، إلى آخر الأثر. هذا الأثر رواه بالمعنى الشهر الثاني، ونسب هذا الكلام إلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد، معا أنهما أفتيا أن من أشار الإشارة الحسية إلى السماء هكذا عند قوله تعالى: آمنتم من في السماء تقطع هذه الإصبع، هذه فرية. الذي في الشهر الثاني كلام مبتور بدون سند، لكن الذي في التمهيد ذكره إمام كبير ابن عبد البر، وذكر السند ونسب إلى الإمام مالك هذا الكلام. السائل يقول: إذا جاء وهل ثبت حديث بالإشارة إلى السمع والبصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رواه من الأئمة غير البيهقي في الأسماء والصفات؟ وإذا صح فما وجه كلام الإمام مالك رحمه الله؟ هذا سؤال طالب علم، سؤال وجيه. الجواب: إذا ثبت هذا عن الإمام مالك وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم في باب ذكر الدجال، في قصة الدجال: إن ربكم ليس بأعور، هكذا أشار إلى عينيه، حديث متفق عليه في باب ذكر الدجال في الصحيحين، كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول الإمام مالك؟ الجواب: إذا جاء نهر الله بطل نهر معتل، ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للإمام مالك ما علمنا إياه هو، والقاعدة التي قعدها لتلاميذه حيث كان يقول لهم: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى. يكفي هذا، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما رواه الشهر الثاني فكلام غير ثابت، والكلام هذا بالنسبة لما رواه ابن عبد البر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استقبل عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفسير القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فيجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. المراد بالقاعدة القاعدة الأولى في قواعد أدلة الأسماء والصفات المشار إليها، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. هذه هي القاعدة. دليل هذه القاعدة السمع والعقل. ما المراد بالسمع؟ المراد بالسمع الأدلة النقلية أو الأدلة الخبرية. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أمر الله سبحانه وتعالى باتباع كتابه بعد أن وصفه بأنه مبارك: واتقوا لعلكم ترحمون. من التقوى امتثال ما جاء في الكتاب، وذلك سبب للرحمة، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، هذا محل الشاهد، واتبعوه لعلكم تهتدون. القرآن الله سبحانه وتعالى أمر في الآية الأولى باتباع كتابه، وفي الآية الثانية باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع يشمل اتباع الكتاب بإثبات ما أثبت الكتاب من الصفات، ونفي ما نفى الكتاب من صفات النقص، وإثبات ما أثبتت السنة ونفي ما نفت السنة. وهذا الاتباع عام في باب الأسماء والصفات وفي الأحكام والعبادات وغير ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن العبث أن يقال يؤخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية، وأما بالنسبة للأسماء والصفات لا تؤخذ الأدلة الحديثية أو الأدلة اللفظية لأنها ظنية. وهذا تحكم وقول على الله بغير علم، وخروج على مضمون مثل هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول بتصديق خبره واتباع أمره والاجتناب عما نهى عنه وإثبات ما أثبت لله سبحانه وتعالى ونفي ما نفى عن الله سبحانه وتعالى لأنه رسوله الأمين، فما أرسلناك عليهم حفيظا. من أطاع فلنفسه، ومن عصى فعلى نفسه. وقوله: فإن تنازعتم في شيء في شيء من الأشياء في باب الأصول والفروع فردوه إلى الله والرسول. عطف الرسول على الله، فردوه إلى الله والرسول إشارة إلى أن لرسوله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة، ليس الطاعة مقيدة بما جاء في الكتاب، بحيث لو جاء صفات غير ثابتة في الكتاب بأننا لا نثبتها كما يزعم بعض أهل الكلام، هذه الآية ترد عليهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازع أهل السنة المثبتة والأشاعرة المؤولة في صفة الغضب مثلا وفي صفة الفرح والرحمة، فليرد إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو هوى. وإن قعدوا قواعد وأسلوا أصولا، سموها قواعد وأصول، فهي اتباع الهوى. الأمر أمران، إما اتباع الوحي أو اتباع الهوى ولا ثالث. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع كما تقدم، والرد إليه يكون إليه بنفسه، إليه نفسه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته بعد التأكد من صحة السنة. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ من استكبر فرد السنة بدعوى أنها ربما رويت بالمعنى، أو رواية قوم كفار كما قالت الروافض واستكبروا، فردوا الأحاديث كلها إلا ما جاء من طريق أهل البيت بدعوى بأن الصحابة كلهم كفروا، عياذا بالله. أين الإيمان بالله من أمثال هؤلاء؟ أين الإيمان بالله وبرسوله لمن يقول لو جاءني 1000 دليل مخالفا لمذهبي لرددتها؟ ليس دليلا واحدا، 1000 دليل. هذا متبع للهوى ولا يصح إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصدقه فيما جاء به. وأين الإيمان بالقرآن لمن لا يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن عند التنازع، سواء كانت المسألة فرعية أو أصلية، يجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك شرط الإيمان، ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ورد ذلك وقال نكتفي بالقرآن؟ ما جاء في كتاب الله قبلنا، وما جاء في السنة رددنا بدعوى إنه قرآني، من الذين يؤمنون بالقرآن فقط. هؤلاء يكفرون بالقرآن من حيث لا يشعرون. من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمر باتباع السنة، ولأن القرآن أجمل كثيرا من الأحكام وفصلت السنة، ولأن بعض صفات الله تعالى جاءت في السنة وليست موجودة في القرآن. التفريق بين الكتاب والسنة ودعوى الإيمان بالقرآن ورد السنة عبث، بل كفر بهما معا. قال الشيخ رحمنا الله وإياه: ولقد قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم لدى طلاب العلم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية بما في ذلك الأسماء والصفات تسمى العلمية، والعملية الأحكام، جاء بيانها بالسنة، كثيرا منها جاء البيان بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. قال الله تعالى أقيموا الصلاة، كيف تقيم الصلاة بالكتاب فقط إذا كفرت بالسنة؟ كيف تتطهر؟ وهذه التفاصيل من أفعال الصلاة من التكبير إلى التسليم من أين لك؟ إذا تركت السنة معنى ذلك تترك الصلاة. بأي آية تصلي في القرآن؟ بهذه الآية المجملة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيضا. من أين هذا المؤتمر العظيم الحج؟ تفاصيل أعمال الحج أليست من السنة؟ أكثر أعمالنا من السنة، والقرآن وضع الخطوط العريضة وبينت السنة. المرجع إلى الله، لأن السنة من عند الله ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية إنما الألفاظ فقط من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المعاني من عند الله والذي أوحى إليه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة من عند الله معنا لا لفظا، إنما الأعمال بالنيات. أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله الأمين وبين إن الأعمال لا تقبل إلا بالنية. هذا المعنى عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد أن أوحى الله إليه، لا من عند نفسي. وأما الحديث القدسي فمن عند الله لفظا ومعنى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مثل هذا الحديث يقال له حديث رباني ويقال له حديث قدسي، لذلك عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، يحكي عن الله، هذا من عند الله لفظا ومعنى. هذا الفرق بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي، أي الحديث النبوي من عند الله من حيث المعنى، والألفاظ هذه العربية التي نقرأها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى. بقي أن يعرف طالب العلم الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. تكلمنا غير مرة على هذه المسألة، لا بأس من تكرارها، والمكرر أحلى. ذلك أن الحديث القدسي والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة كلها من كلام الله. الحديث القدسي من كلام الله، ولكن الفرق بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم إن القرآن متعبد بتلاوته، بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها، لو تلوتها كما تتلو القرآن لا تساب على تلاوتها، إنما الواجب العمل بها كالأحاديث النبوية، وليس متعدا بها وليست معجزة يجوز روايتها بالمعنى، والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والصلاة والأحاديث القدسية لو قرأت بدل الفاتحة حديثا من الأحاديث القدسية ما صح صلاتك. هذه بعض الفروق التي ذكرها أهل العلم بعد أن أثبتوا بأن الأحاديث القدسية من عند الله لفظا ومعنى، خلاف ما هو مقرر في بعض الكتب المقررة في بعض المدارس والمعاهد التي ألفها إما من لديه نزعة أشعرية أو لبس عليه ولم ينتبه، لأن المسألة فيها دس أشعري، لأن الأشعرية تحاول أن تنفي عن الله تعالى الكلام اللفظي. لذلك زعموا بأن الأحاديث القدسية ليست من عند الله بألفاظها. إذا كان قد وافقوا المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، هذه الألفاظ القرآنية العربية مخلوقة، لا يستغرب على الأشاعرة أن يقولوا في الأحاديث القدسية بأنها ليست من عند الله لفظا، بل هي كالأحاديث النبوية من حيث المعنى فقط، وهم يطالبون بالفروق فأين لهم الفروق؟ إذا ما الفرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية؟ إذا كانت الأحاديث القدسية ألفاظها ليست من عند الله بل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين الحديثين؟ يجيب على هذا السؤال أشعري إن شاء، ولا جواب له. وبعد، هكذا يثبت الشيخ حفظه الله بهذه الأدلة بأن ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات يجب إثباتها، وذلك من الإيمان بالكتاب ومن الإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الإيمان بالله ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل العقلي على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، انتبه، إذن العقل نفسه يدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما. وجه ذلك إن تفصيل القول فيما يجب لله أو يمتنع على الله أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الفاء في قوله فوجب فاء الفصيحة، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كان ما يجب لله وما يمتنع في حق الله وما يجوز في حق الله من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن وجب الرجوع في تلك الأمور إلى ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة وحي من الله، كلاهما وحي من الله، وحي يتلى ويتعبد بتلاوته القرآن، وحي يتبع يؤمن به ويتبع ويصدق، ولا يتعبد بتلاوته السنة. نعم.
القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، فقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
هذا الذي وقع. القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها مطلقا في باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال كلها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، والمسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد الأمر فيها أهون، وإن كان الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن ليس الاختلاف فيها ليس كالاختلاف في باب الأسماء والصفات، إذ هناك مجال للاجتهاد. لذلك يقع الاختلاف في المسائل الفرعية الفقهية من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ولكن نصوص الصفات وما يتعلق بالمعاد والنبوات لم يقع فيها اختلاف بين الصحابة وبين أئمة المسلمين. المذاهب الأربعة أو على الأصح الأئمة الأربعة ليسوا أربعة هناك، وإنما صارت المذاهب أربعة في الفروع الفقهية، وإلا هناك مذهب واحد، مسلك واحد، منهج واحد، منهج الصحابة، وهو المسمى بمنهج السلف. وكلمة منهج السلف بالمناسبة ومنهج أهل السنة والجماعة، هذا اصطلاح، انتبهوا، اصطلاح اصطلح عليه الناس عندما ظهرت الفتن والأهواء وتفرقت الأمم وتفرقت الأمة فأصبحت كالأمم، الأمة الواحدة هذه في هذا الباب. عند ذلك نظروا إلى أقوام يلتزمون ما كان عليه الصحابة، الجماعة الأولى سموهم أهل السنة والجماعة، وأطلق عليهم السلفيون. الياء في السلفيون ياء النسبة، أي المنسوبون إلى السلف الأول. من هم السلف الأول؟ الصحابة، الجماعة الأولى. إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج سلفي أينما كان في أي مكان وفي أي زمان، معناه منسوب إلى السلف الأول، متبع لمنهجهم، موافق لهم، وليست ببدعة كما يزعم بعض المعاصرين الذين يريدون أن ينفروا الناس من هذا المنهج، يسمون السلفية بدعة. العامة تقول الكلام ليس عليه جمهور، كل واحد يتكلم كما يريد، وإلا ما معنى السلفية بدعة؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام لا معنى له. مع الثناء على السلف، يثنون على السلف ويعتبرون السلف أو السلفية فترة زمنية انتهت، ويقولون كانوا على الحق. وكان الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، قالوا كان على الحق، ولكن لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال. إذن معنى ذلك خالفتم السلف. إذن هنا دينان، ملتان، ملة سلفية صالحة وتؤمنون بصلاحيتها وبأنها حق، وملة أخرى خلفية صالحة أيضا في زعمكم. هذا تقسيم من لا يراقب الله ولا يحاسب نفسه فيما يقول. وإلا كما قال قائلهم حيث أنطقه الله بالحق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هذا الناظم خلفي، وهو صاحب جوهرة التوحيد، له أبيات طيبة تعتبر فلتة من لسانه، لأنه خلفي قبل هذه الأبيات يتحدث عن منهج الخلف ويدعو إليه، وفي آخر المنظومة أنطقه الله بأبيات منها هذا البيت، حيث قال وكل خير في اتباع من سلف، ما أصدق هذا الكلام، وكل شر في ابتداء من خلف. راجع جوهرة التوحيد تجد هذا البيت ومعه عدة أبيات تحث على اتباع منهج السلف. الشاهد منهج السلف إقرار ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يسع المسلم إلا اتباع ذلك المنهج. قال إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز، لسنا هنا أدلة سمعية. وأما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الفعل جعل هنا نصب مفعولين لا يكون بمعنى خلق مطلقا عربية، وما قال الزمخشري وأمثاله من الاستدلال بهذه الآية على خلق القرآن مغالطة حتى من الناحية اللغوية. الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، فإذا نصب مفعولين يفسر بحسب المقام، لا يكون بمعنى خلق لغة. إنا جعلناه أي أنزلناه أو وصفناه، راجع الشوكاني عند هذه الآية وهو الذي أجاد مع رد قول الزمخشري، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع من ذلك دليل شرعي ولا دليل. القرآن عربي واضح أنزله الله بهذه اللغة وخاطبنا بهذا القرآن، فوجب علينا أن نتبعه في ظاهره. وقد ذم الله تعالى اليهود في على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التحريف الذي حرفت اليهود والنصارى الكتب السماوية السابقة، التحريف اللفظي لا يقع في القرآن لأن الله حفظه، إنا نحن أنزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله حفظ القرآن، والقرآن لا يحرف من حيث الألفاظ، الله تكفل بحفظه، لكن أهل الكلام حرفوا القرآن من حيث المعنى. انتبهوا للفرق بين التحريفين، التحريف المذموم من أهل الكلام تحريف لفظا ومعنى، والتحريف الذي وقع من أهل الكلام بالنسبة للقرآن تحريف في المعنى. وأما اللفظ، لفظ القرآن لا يحرف ولا يستطيع أحد أن يحرفه أو يغير أو يبدل، الله هو الذي حفظه. وقد كان من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ومن جاء الآن إلى القرآن فتلا فقال إن ظاهره غير مراد، وقال معنى استوى استولى أو الهيمنة أو السلطان أو بمعنى الملك، قد حرف من حيث المعنى وإن لم يحرف اللفظ، يقرأ الألفاظ ويحرف المعنى، وهكذا جميع نصوص الصفات حديثا وقرآنا التي حرفها الأشاعرة وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، وليس ذلك بتأويل ولكنه تعريف، لأن التأويل عند المفسرين بمعنى البيان، وهذا ليس ببيان ولكنه تعريف. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره عندما قال رب سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا الرحمن على العرش استوى، وجب علينا قبول هذه الآيات على ظاهرها بأن الله يأتي إتيانا حقيقيا كما يليق به، واستوى على عرشه استواء حقيقيا كما يليق به. وإذا أخبرنا إنه معنا يجب الإيمان بذلك بأنه معنا حقيقة، ولكن يجب أن نفهم ما معنى هذه المعية، وسوف يتحدث المؤلف بتوسع عن معنى المعية والاستواء، فلنؤجل البحث في المعية إلى موضعه. ولكن بالاختصار نقول المراد بمعية الله تعالى العامة بإجماع السلف معية العلم لا معية الذات، معية العلم. هذا خذوا هكذا بالاختصار حتى نصل إلى موضعه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، وهو فوق عرشه حقيقة بذاته، وهو معنا حقيقة بعلمه، ومع المحسنين والمتقين بالعلم والنصر والتأييد والكلاء. هذه المعاني محل إجماع عند السلف، ولا يؤثر من أحد من السلف القول بأنه معنى بذاته في كل مكان، بل هذه عقيدة الحلولية كما قلنا، سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، وهذا ما وقع بالفعل لما أعرضوا عن الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وزعموا إن الأدلة اللفظية ظنية ويعتمد على الأدلة العقلية، اختلفوا فساروا كالأمم. الأمة الواحدة صارت في باب العقيدة كالأمم، وكما ترون ألفت كتب، كتب الفرق، كالفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل للشهرستاني وغيرهما، كلها تتحدث عن فرق هذه الأمة. وأكثر التفرق في باب الأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالصحابة، وفي باب الوعد والوعيد. تفرقت الأمة في هذا لما أعرضوا عن الكتاب والسنة. إذن لئلا تتفرق الأمة يجب البقاء مع ظاهر الكتاب والسنة. العقول متفاوتة، عقل الجهم يرى عدم إثبات أي شيء، لا الصفة ولا الاسم، إلا الوجود المطلق الذي لا وجود له في الخارج. وجود الله عند الجهمية وجود ذهني. وعقول الأشاعرة وعقول المعتزلة نفت جميع صفات الرب سبحانه وتعالى مع دعوى إثبات الأسماء. وعقول الأشاعرة فرقت بين الصفات، صفات يجب إثباتها وصفات يجب تأويلها. إذا اختلفت العقول هكذا، أين ذلك العقل الكبير الذي يحكم بين هذه العقول؟ هل هناك عقل يصل أن يكون حكما يحكم بين هذه العقول؟ لا وجود له. إذن الرد إلى من؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تستقيم الأحوال.
قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الثالثة: ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، فباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما إلى فهمه. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. هذه قاعدة عظيمة فلتحفظ. ظواهر نصوص الصفات، آيات الصفات، أحاديث الصفات، معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى فهي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الفعل جاء معلوم المعنى، واستوى معلوم المعنى، رفع معلوم المعنى، فرح معلوم المعنى، غضب معلوم المعنى، وهكذا إلى آخر النصوص من الكتاب والسنة. لا أحد يتوقف في معاني هذه الأفعال والأسماء العربية. لذلك قيل يجب على جميع المسلمين تعلم اللغة العربية، والنحاة يوجبون تعلم النحو وجميع فروع اللغة العربية التي يتوقف فهم القرآن على فهمها كالنحو والصرف، لأن العجمي إن لم يتعلم هذه اللغة من الصعب أن يفهم القرآن كما يجب. كل عربي أو معرب سمع هذه الأفعال لا يحتاج إلى تفسير يفهم، لكن ما الذي بقي؟ الاعتبار الثاني. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كما تقدم في قول الإمام مالك. علمنا معنى استوى، لكن بقي كيفية الاستواء، وهذا الذي لا نعلمه، وكيفية المجيء، وكيفية النزول، وكيفية وجهه سبحانه وتعالى، وكيفية يديه، إلى آخر الصفات. هذا هو الذي لا يعلم، وهذا هو الذي يفوض. التفويض عند السلف تفويض الكيفية كما سيأتي، لا تفويض المعنى. المعنى لا يفوض، المعاني لا تفوض، معلومة. ودعوى تفويض المعاني معناه تجاهل، فأن الإنسان يحاول أن يقول إني أجهل وهو غير جاهل، وهذا تكلف، أي تكلف الجهل وهو غير جاهل. هذه طريقة التفويض كما سيأتي. ولكن التفويض الواجب تفويض الكيفية، لأن الكيفية غير معقولة. وقد دل على ذلك على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة من حيث المعنى لا من حيث الكيفية، دل على ذلك السمع والعبد. أما الدليل السمعي منه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزلناه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، للتدبر. وكيف تتدبر ما لا تعقل معناه؟ إنما تتدبر وتعقل إذا كان الكلام معلوما لديك. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. لذلك أنزلناه ووصفناه قرآنا عربيا. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، إذن الرسول بين عليه الصلاة والسلام، ونشهد بأنه بين. فإذا تركنا بيانه وبيان الله أين نذهب؟ إلى الهوى. من ترك بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتبع الهوى. فبيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس مجرد تبليغ الألفاظ، بل بين الألفاظ والمعاني. كان الصحابي يتلو ويحفظ 10 آيات من القرآن ويقف عندها ويفهم ما فيها من المعاني والأحكام، فيقول: تعلمنا القرآن والعلم معا. حفظ القرآن عندهم ليس كحفظ القرآن عندنا الآن، حفظ للألفاظ والمعاني معا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بلغ الألفاظ والمعاني. بمعنى لو أشكل على الصحابة شيء من معاني القرآن وجب أن يسألوا، وجب أنهم سألوه وفهموه ثم بلغوا. لا يجوز أن نعتقد بأن الصحابة لم يفهموا معاني القرآن أو بعض معاني القرآن، فبقيت تلك المعاني غامضة ومجهولة إلى أن جاء الخلف ففهموا ما لم يفهم السلف. هذه جريمة، هذا الاعتقاد معناه طعن في سند هذا الدين، لأن سلفنا هم سندنا والواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم في فهم هذا الدين. طالب علم آخر يسأل فيقول: قرأ في التمهيد لابن عبد البر في المجلد السابع صفحة 145 روى حرملة بن يحيى قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف الله شيئا من ذاته مثل قوله وهو السميع البصير، وأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه، إلى آخر الأثر. هذا الأثر رواه بالمعنى الشهر الثاني، ونسب هذا الكلام إلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد معا، أنهما أفتيا أن من أشار الإشارة الحسية إلى السماء هكذا عند قوله تعالى: آمنتم من في السماء تقطع هذه الإصبع، هذه فرية. الذي في الشهر الثاني كلام مبتور بدون سند، لكن الذي في التمهيد ذكره إمام كبير ابن عبد البر، وذكر السند ونسب إلى الإمام مالك هذا الكلام. السائل يقول: إذا جاء وهل ثبت حديث بالإشارة إلى السمع والبصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رواه من الأئمة غير البيهقي في الأسماء والصفات؟ وإذا صح فما وجه كلام الإمام مالك رحمه الله؟ هذا سؤال طالب علم، سؤال وجيه. الجواب: إذا ثبت هذا عن الإمام مالك وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم في باب ذكر الدجال في قصة الدجال: إن ربكم ليس بأعور، هكذا أشار إلى عينيه، حديث متفق عليه في باب ذكر الدجال في الصحيحين، كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول الإمام مالك؟ الجواب: إذا جاء نهر الله بطل نهر مع كل، ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للإمام مالك ما علمنا إياه هو، والقاعدة التي قعدها لتلاميذه حيث كان يقول لهم: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى. يكفي هذا، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما رواه الشهر الثاني فكلام غير ثابت، والكلام هذا بالنسبة لما رواه ابن عبد البر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفسير القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فيجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. المراد بالقاعدة القاعدة الأولى في قواعد أدلة الأسماء والصفات هي المشار إليها، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. هذه هي القاعدة. دليل هذه القاعدة السمع والعقل. ما المراد بالسمع؟ المراد بالسمع الأدلة النقلية أو الأدلة الخبرية. فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أمر الله سبحانه وتعالى باتباع كتابه بعد أن وصفه بأنه مبارك، واتقوا لعلكم ترحمون. من التقوى امتثال ما جاء في الكتاب، وذلك سبب للرحمة، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، هذا محل الشاهد، واتبعوه لعلكم تهتدون. القرآن الله سبحانه وتعالى أمر في الآية الأولى باتباع كتابه، وفي الآية الثانية باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع يشمل اتباع الكتاب بإثبات ما أثبت الكتاب من الصفات، ونفي ما نفى الكتاب من صفات النقص، وإثبات ما أثبتت السنة ونفي ما نفت السنة. وهذا الاتباع عام في باب الأسماء والصفات وفي الأحكام والعبادات وغير ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن العبث أن يقال يؤخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية، وأما بالنسبة للأسماء والصفات لا تؤخذ الأدلة الحديثية أو الأدلة اللفظية لأنها ظنية، وهذا تحكم وقول على الله بغير علم وخروج على مضمون مثل هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول بتصديق خبره واتباع أمره والاجتناب عما نهى عنه وإثبات ما أثبت لله سبحانه وتعالى ونفي ما نفى عن الله سبحانه وتعالى لأنه رسوله الأمين، فما أرسلناك عليهم حفيظا، من أطاع فلنفسه، ومن عسى فعلى نفسه. وقوله فإن تنازعتم في شيء، في شيء من الأشياء في باب الأصول والفروع فردوه إلى الله والرسول. عطف الرسول على الله، فردوه إلى الله والرسول إشارة إلى أن لرسوله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة، ليس الطاعة مقيدة بما جاء في الكتاب، بحيث لو جاء صفات غير ثابتة في الكتاب بأننا لا نثبتها كما يزعم بعض أهل الكلام، هذه الآية ترد عليهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازع أهل السنة المثبتة والأشاعرة المؤولة في صفة الغضب مثلا وفي صفة الفرح والرحمة، فليرد إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو هوى. وإن قعدوا قواعد وأسلوا أصولا، سموها قواعد وأصول، فهي اتباع الهوى. الأمر أمران، إما اتباع الوحي أو اتباع الهوى ولا ثالث، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نفس يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع كما تقدم. والرد إليه يكون إليه بنفسه، إليه نفسه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته بعد التأكد من صحة السنة. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ من استكبر فرد السنة بدعوى أنها ربما رويت بالمعنى أو رواية قوم كفار كما قالت الروافض، واستكبروا فردوا الأحاديث كلها إلا ما جاء من طريق أهل البيت بدعوى بأن الصحابة كلهم كفروا، عياذا بالله. أين الإيمان بالله من أمثال هؤلاء؟ أين الإيمان بالله وبرسوله لمن يقول لو جاءني 1000 دليل مخالفا لمذهبي لرددتها؟ ليس دليلا واحدا، 1000 دليل. هذا متبع للهوى ولا يصح إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصدقه فيما جاء به. وأين الإيمان بالقرآن لمن لا يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن عند التنازع، سواء كانت المسألة فرعية أو أصلية، يجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك شرط الإيمان، ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ورد ذلك وقال نكتفي بالقرآن؟ ما جاء في كتاب الله قبلنا، وما جاء في السنة رددنا بدعوى إنه قرآني من الذين يؤمنون بالقرآن فقط. هؤلاء يكفرون بالقرآن من حيث لا يشعرون. من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمر باتباع السنة، ولأن القرآن أجمل كثيرا من الأحكام وفصلت السنة، ولأن بعض صفات الله تعالى جاءت في السنة وليست موجودة في القرآن. التفريق بين الكتاب والسنة ودعوى الإيمان بالقرآن ورد السنة عبث، بل كفر بهما معا. قال الشيخ رحمنا الله وإياه ولقد قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم لدى طلاب العلم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية بما في ذلك الأسماء والصفات تسمى العلمية، والعملية الأحكام، جاء بيانها بالسنة، كثيرا منها جاء البيان بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. قال الله تعالى: أقيموا الصلاة. كيف تقيم الصلاة بالكتاب فقط إذا كفرت بالسنة؟ كيف تتطهر؟ وهذه التفاصيل من أفعال الصلاة، من التكبير إلى التسليم، من أين لك؟ إذا تركت السنة معنى ذلك تترك الصلاة. بأي آية تصلي في القرآن؟ بهذه الآية المجملة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيضا من أين هذا المؤتمر العظيم الحج؟ تفاصيل أعمال الحج أليست من السنة؟ أكثر أعمالنا من السنة، والقرآن وضع الخطوط العريضة وبينت السنة. المرجع إلى الله، لأن السنة من عند الله ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية، إنما الألفاظ فقط من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المعاني من عند الله والذي أوحى إليه، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السنة من عند الله معنا لا لفظا، إنما الأعمال بالنيات. أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله الأمين وبين إن الأعمال لا تقبل إلا بالنية. هذا المعنى عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد أن أوحى الله إليه، لا من عند نفسي. وأما الحديث القدسي فمن عند الله لفظا ومعنى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مثل هذا الحديث يقال له حديث رباني ويقال له حديث قدسي. لذلك عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله، يحكي عن الله، هذا من عند الله لفظا ومعنى. هذا الفرق بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. أي الحديث النبوي من عند الله من حيث المعنى والألفاظ هذه العربية التي نقرأها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى. بقي أن يعرف طالب العلم الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. تكلمنا غير مرة على هذه المسألة، لا بأس من تكرارها، والمكرر أحلى. ذلك أن الحديث القدسي والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة كلها من كلام الله. الحديث القدسي من كلام الله، ولكن الفرق بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم إن القرآن متعبد بتلاوته، بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها، لو تلوتها كما تتلو القرآن لا تساب على تلاوتها، إنما الواجب العمل بها كالأحاديث النبوية، وليس متعدا بها، وليست معجزة يجوز روايتها بالمعنى، والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والصلاة والأحاديث القدسية لو قرأت بدل الفاتحة حديثا من الأحاديث القدسية ما صح صلاتك. هذه بعض الفروق التي ذكر أهل العلم بعد أن أثبتوا بأن الأحاديث القدسية من عند الله لفظا ومعنا، خلاف ما هو مقرر في بعض الكتب المقررة في بعض المدارس والمعاهد التي ألفها إما من لديه نزعة أشعرية أو لبس عليه ولم ينتبه، لأن المسألة فيها دس أشعري، لأن الأشعرية تحاول أن تنفي عن الله تعالى الكلام اللفظي. لذلك زعموا بأن الأحاديث القدسية ليست من عند الله بألفاظها. إذا كان قد وافقوا المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، هذه الألفاظ القرآنية العربية مخلوقة، لا يستغرب على الأشاعرة أن يقولوا في الأحاديث القدسية بأنها ليست من عند الله لفظا، بل هي كالأحاديث النبوية من حيث المعنى فقط، وهم يطالبون بالفروق فأين لهم الفروق؟ إذا ما الفرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية؟ إذا كانت الأحاديث القدسية ألفاظها ليست من عند الله بل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين الحديثين؟ يجيب على هذا السؤال أشعري إن شاء، ولا جواب له. وبعد، هكذا يثبت الشيخ حفظه الله بهذه الأدلة بأن ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات يجب إثباتها، وذلك من الإيمان بالكتاب ومن الإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الإيمان بالله ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل العقلي على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، انتبه، إذن العقل نفسه يدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما. وجه ذلك إن تفصيل القول فيما يجب لله أو يمتنع على الله أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الفاء في قوله فوجب فاء الفصيحة، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كان ما يجب لله وما يمتنع في حق الله وما يجوز في حق الله من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن وجب الرجوع في تلك الأمور إلى ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة وحي من الله، كلاهما وحي من الله، وحي يتلى ويتعبد بتلاوته القرآن، وحي يتبع يؤمن به ويتبع ويصدق، ولا يتعبد بتلاوته السنة. نعم.
القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. فقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، فبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، فقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
هذا الذي وقع. القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها مطلقا في باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال كلها دون تعريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. والمسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد الأمر فيها أهون، وإن كان الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن ليس الاختلاف فيها ليس كالاختلاف في باب الأسماء والصفات، إذ هناك مجال للاجتهاد. لذلك يقع الاختلاف في المسائل الفرعية الفقهية من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ولكن نصوص الصفات وما يتعلق بالمعاد والنبوات لم يقع فيها اختلاف بين الصحابة وبين أئمة المسلمين. المذاهب الأربعة أو على الأصح الأئمة الأربعة ليسوا أربعة هناك، وإنما صارت المذاهب أربعة في الفروع الفقهية، وإلا هناك مذهب واحد، مسلك واحد، منهج واحد، منهج الصحابة، وهو المسمى بمنهج السلف. وكلمة منهج السلف بالمناسبة ومنهج أهل السنة والجماعة، هذا اصطلاح، انتبهوا، اصطلاح اصطلح عليه الناس عندما ظهرت الفتن والأهواء وتفرقت الأمم وتفرقت الأمة فأصبحت كالأمم، الأمة الواحدة هذه في هذا الباب. عند ذلك نظروا إلى أقوام يلتزمون ما كان عليه الصحابة، الجماعة الأولى سموهم أهل السنة والجماعة، وأطلق عليهم السلفيون. الياء في السلفيون ياء النسبة، أي المنسوبون إلى السلف الأول. من هم السلف الأول؟ الصحابة، الجماعة الأولى. إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج سلفي أينما كان في أي مكان وفي أي زمان، معناه منسوب إلى السلف الأول، متبع لمنهجهم، موافق لهم، وليست ببدعة كما يزعم بعض المعاصرين الذين يريدون أن ينفروا الناس من هذا المنهج، يسمون السلفية بدعة. العامة تقول الكلام ليس عليه جمرك، كل واحد يتكلم كما يريد. وإلا ما معنى السلفية بدعة؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام لا معنى له. مع الثناء على السلف، يثنون على السلف ويعتبرون السلف أو السلفية فترة زمنية انتهت، ويقولون كانوا على الحق. وكان الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، قالوا كان على الحق، ولكن لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال. إذن معنى ذلك خالفتم السلف. إذن هنا دينان، ملتان، ملة سلفية صالحة وتؤمنون بصلاحيتها وبأنها حق، وملة أخرى خلفية صالحة أيضا في زعمكم. هذا تقسيم من لا يراقب الله ولا يحاسب نفسه فيما يقول. وإلا كما قال قائلهم حيث أنطقه الله بالحق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هذا الناظم خلفي وهو صاحب جوهرة التوحيد، له أبيات طيبة تعتبر فلتة من لسانه، لأنه خلفي قبل هذه الأبيات يتحدث عن منهج الخلف ويدعو إليه، وفي آخر المنظومة أنطقه الله بأبيات منها هذا البيت حيث قال وكل خير في اتباع من سلف، ما أصدق هذا الكلام، وكل شر في ابتداء من خلف. راجع جوهرة التوحيد تجد هذا البيت ومعه عدة أبيات تحث على اتباع منهج السلف. الشاهد منهج السلف إقرار ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يسع المسلم إلا اتباع ذلك المنهج. قال إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز لسنا هنا أدلة سمعية. وأما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي لكي تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الفعل جعل هنا نصب مفعولين لا يكون بمعنى خلق مطلقا عربية، وما قال الزمخشري وأمثاله من الاستدلال بهذه الآية على خلق القرآن مغالطة حتى من الناحية اللغوية. الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، فإذا نصب مفعولين يفسر بحسب المقام، لا يكون بمعنى خلق لغة. إنا جعلناه أي أنزلناه أو وصفناه، راجع الشوكاني عند هذه الآية وهو الذي أجاد مع رد قول الزمخشري، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع من ذلك دليل شرعي ولا دليل. القرآن عربي واضح أنزله الله بهذه اللغة وخاطبنا بهذا القرآن، فوجب علينا أن نتبعه في ظاهره. وقد ذم الله تعالى اليهود في على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أي اليهود وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التحريف الذي حرفت اليهود والنصارى الكتب السماوية السابقة التحريف اللفظي لا يقع في القرآن، لأن الله حفظه، إنا نحن أنزلنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله حفظ القرآن والقرآن لا يحرف من حيث الألفاظ، الله تكفل بحفظه، لكن أهل الكلام حرفوا القرآن من حيث المعنى. انتبهوا للفرق بين التحريفين، التحريف المذموم من أهل الكلام تحريف لفظا ومعنى، والتحريف الذي وقع من أهل الكلام بالنسبة للقرآن تحريف في المعنى. وأما اللفظ لفظ القرآن لا يحرف ولا يستطيع أحد أن يحرفه أو يغير أو يبدل، الله هو الذي حفظه. وقد كان من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ومن جاء الآن إلى القرآن فتلا فقال إن ظاهره غير مراد وقال معنى استوى استولى أو الهيمنة أو السلطان أو بمعنى الملك، قد حرف من حيث المعنى وإن لم يحرف اللفظ، يقرأ الألفاظ ويحرف المعنى، وهكذا جميع نصوص الصفات حديثا وقرآنا التي حرفها الأشاعرة وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، وليس ذلك بتأويل ولكنه تعريف، لأن التأويل عند المفسرين بمعنى البيان، وهذا ليس ببيان ولكنه تعريف. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره عندما قال رب سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا الرحمن على العرش استوى، وجب علينا قبول هذه الآيات على ظاهرها بأن الله يأتي إتيانا حقيقيا كما يليق به، واستوى على عرشه استواء حقيقيا كما يليق به. وإذا أخبرنا إنه معنا يجب الإيمان بذلك بأنه معنا حقيقة، ولكن يجب أن نفهم ما معنى هذه المعية، وسوف يتحدث المؤلف بتوسع عن معنى المعية والاستواء، فلنؤجل البحث في المعية إلى موضعه. ولكن بالاختصار نقول المراد بمعية الله تعالى العامة بإجماع السلف معية العلم لا معية الذات، معية العلم. هذا خذوا هكذا بالاختصار حتى نصل إلى موضعه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، وهو فوق عرشه حقيقة بذاته، وهو معنا حقيقة بعلمه، ومع المحسنين والمتقين بالعلم والنصر والتأييد والكلاء. هذه المعاني محل إجماع عند السلف، ولا يؤثر من أحد من السلف القول بأنه معنا بذاته في كل مكان، بل هذه عقيدة الحلولية كما قلنا، سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، وهذا ما وقع بالفعل لما أعرضوا عن الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وزعموا إن الأدلة اللفظية ظنية ويعتمد على الأدلة العقلية، اختلفوا فصاروا كالأمم. الأمة الواحدة صارت في باب العقيدة كالأمم، وكما ترون ألفت كتب، كتب الفرق، كالفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل للشهرستاني وغيرهما، كلها تتحدث عن فرق هذه الأمة. وأكثر التفرق في باب الأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالصحابة، وفي باب الوعد والوعيد، تفرقت الأمة في هذا لما أعرضوا عن الكتاب والسنة. إذن لئلا تتفرق الأمة يجب البقاء مع ظاهر الكتاب والسنة. العقول متفاوتة، عقل الجهم يرى عدم إثبات أي شيء، لا الصفة ولا الاسم، إلا الوجود المطلق الذي لا وجود له في الخارج. وجود الله عند الجهمية وجود ذهني. وعقول الأشاعرة وعقول المعتزلة نفت جميع صفات الرب سبحانه وتعالى مع دعوى إثبات الأسماء. وعقول الأشاعرة فرقت بين الصفات، صفات يجب إثباتها وصفات يجب تأويلها. إذا اختلفت العقول هكذا، أين ذلك العقل الكبير الذي يحكم بين هذه العقول؟ هل هناك عقل يصل أن يكون حكما يحكم بين هذه العقول؟ لا وجود له. إذن الرد إلى من؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تستقيم الأحوال. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة معلومة، فباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يتذكر الإنسان بما إلى فهمه. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. هذه قاعدة عظيمة. فلتؤخذ ظواهر نصوص الصفات، آيات الصفات، أحاديث الصفات، معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى فهي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الفعل جاء معلوم المعنى، واستوى معلوم المعنى، رفع معلوم المعنى، فرح معلوم المعنى، غضب معلوم المعنى، وهكذا إلى آخر النصوص من الكتاب والسنة. لا أحد يتوقف في معاني هذه الأفعال والأسماء العربية. لذلك قيل يجب على جميع المسلمين تعلم اللغة العربية، والنحاة يوجبون تعلم النحو وجميع فروع اللغة العربية التي يتوقف فهم القرآن على فهمها كالنحو والصرف، لأن العجمي إن لم يتعلم هذه اللغة من الصعب أن يفهم القرآن كما يجب. كل عربي أو معرب سمع هذه الأفعال لا يحتاج إلى تفسير يفهم، لكن ما الذي بقي؟ الاعتبار الثاني. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كما تقدم في قول الإمام مالك. علمنا معنى استوى، لكن بقي كيفية الاستواء، وهذا الذي لا نعلمه، وكيفية المجيء، وكيفية النزول، وكيفية وجهه سبحانه وتعالى، وكيفية يديه، إلى آخر الصفات. هذا هو الذي لا يعلم، وهذا هو الذي يفوض. التفويض عند السلف تفويض الكيفية كما سيأتي، لا تفويض المعنى. المعنى لا يفوض، المعاني لا تفوض، معلومة. ودعوى تفويض المعاني معناه تجاهل، كأن الإنسان يحاول أن يقول إني أجهل وهو غير جاهل، وهذا تكلف، أي تكلف الجهل وهو غير جاهل. هذه طريقة التفويض كما سيأتي. ولكن التفويض الواجب تفويض الكيفية، لأن الكيفية غير معقولة. وقد دل على ذلك على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة من حيث المعنى لا من حيث الكيفية، دل على ذلك السمع والعدل. أما الدليل السمعي منه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزلناه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، للتدبر. وكيف تتدبر ما لا تعقل معناه؟ إنما تتدبر وتعقل إذا كان الكلام معلوما لديك. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. لذلك أنزلناه ووصفناه قرآنا عربيا. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، إذن الرسول بين عليه الصلاة والسلام، ونشهد بأنه بين. فإذا تركنا بيانه وبيان الله أين نذهب؟ إلى الهوى. من ترك بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتبع الهوى. فبيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس مجرد تبليغ الألفاظ، بل بين الألفاظ والمعاني. كان الصحابي يتلو ويحفظ 10 آيات من القرآن ويقف عندها ويفهم ما فيها من المعاني والأحكام، فيقول: تعلمنا القرآن والعلم معا. حفظ القرآن عندهم ليس كحفظ القرآن عندنا الآن، حفظ للألفاظ والمعاني معا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بلغ الألفاظ والمعاني. بمعنى لو أشكل على الصحابة شيء من معاني القرآن وجب أن يسألوا، وجب أنهم سألوه وفهموه ثم بلغوا. لا يجوز أن نعتقد بأن الصحابة لم يفهموا معاني القرآن أو بعض معاني القرآن، فبقيت تلك المعاني غامضة ومجهولة إلى أن جاء الخلف ففهموا ما لم يفهم السلف. هذه جريمة. هذا الاعتقاد معناه طعن في سند هذا الدين، لأن سلفنا هم سندنا والواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم في فهم هذا الدين.